السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، لأن معناه أن هذا ذاك، وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين شيئين يستدعي المغايرة بينهما. قلنا بالأمس بأن الحمل يحتاج إلى جهة مغايرة بين الموضوع والمحمول، وإلى حيثية اتحاد بينهما، وإلا إن لم تكن هناك مغايرة فلا يكون الحمل مفيدا، وإن لم تكن هناك جهة اتحاد فلا يكون الحمل صحيحا. إذن لكي يكون الحمل صحيحا أولا وليس خطأ، ولكي يكون مفيدا للسامع ثانيا، لا بد من وقوع أو تحقق جهة مغايرة وجهة اتحاد. وبينا بالأمس أن هاتين الجهتين لا يعقل أن تكونا من جهة واحدة، هاتين الحيثيتين لا يعقلان أن تكونا من جهة واحدة، جهة التغاير، حيثية التغاير لا يعقل أن تكون هي حيثية الاتحاد، وحيثية الاتحاد لا يعقل أن تكون هي حيثية التغاير، بل حيثية التغاير شيء وحيثية الاتحاد شيء آخر، عندها يتحقق الحمل بين الموضوع والمحمول، يعني عندها تستطيع أن تقول هذا هو ذاك، أو هذا الذي نعبر عنه بعد ذلك بحمل المواطات، عندما تقول حمله هو هو، يعني ترفع الموضوع وتضع مكانه هو، وترفع المحمول وتضع مكانه هو، فيقال أنه حمله هو هو، يعني هذا هو ذاك. بينا فيما سبق أنه نحتاج إلى جهة اتحاد وجهة مغايرة، هذا بيناه بالأمس وكررناه في هذا اليوم، ولكن تارة أن جهة الاتحاد هي في عالم المفاهيم، وأخرى أن جهة الاتحاد هي في عالم الوجودات والمصاديق. فإذا كان الاتحاد في المفاهيم فنسميه حملا أولي ذاتي، وإذا كان الاتحاد في المصاديق نسميه حملا شائعا صناعيا. ولكنه هنا نكتة، وهي أنه عندما نقول اتحاد في المصاديق، ذهنكم لا يذهب إلى أن المراد من المصداق يعني المصداق الخارجي فقط، لا، فيما سبق من الأبحاث بينا أن المصداق تارة يطلق ويراد منه المصداق بحسب الوجود الخارجي، وأخرى يطلق ويراد منه المصداق بحسب الوجود الذهني، يعني أن المصداقية ليست مختصة بالوجود الخارجي، بل قد يكون الشيء في عالم الذهن ويكون أيضا ملحوظا كمصداق، لا أنه ملحوظ كمفهوم، وتقدم بيانه هذا فيما سبق عندما تكلمنا في علاقة المفهوم بالمصداق، وقلنا أن المراد من المصداق ليس هو المصداق الخارجي، بل الأعم من المصداق الخارجي وغير الخارجي. على أي حال، إلى هنا اتضح لنا بأن الحمل على قسمين: إما حمل أولي ذاتي، وإما حمل شائع صناعي. ولكنه تبقى نكتة أخرى لا بد أن يشار إليها، وهي أن حصر أقسام الحمل في هذين القسمين هل هو حصر عقلي أم أنه حصر استقرائي؟ مما لا إشكال فيه كما هو ثابت في محله أن الحصر في هذين القسمين حصر استقرائي وليس عقلي، يعني هذا الضابط أينما وجد فيتحقق الحمل. هسه سواء كان حملا أوليا ذاتيا، حملا شائعا صناعيا، أو كان قسم ثالث من الحمل، أو قسم رابع من الحمل. نحن إلى هنا بناء على المنطق الأرسطي اكتشفنا هذين القسمين من الحمل، وهو الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. فلهذا إن شاء الله عندما يذهب الإخوة إلى بحث الفلسفة في الحكمة المتعالية يجدون بأن هناك سنخا ثالثا، قسما ثالثا من الحمل، وهو ما يسمى عندهم بحمل الحقيقة والرقيقة. هذا لا هو حمل أولي ذاتي ولا هو حمل شائع صناعي، بل قسم ثالث من أقسام الحمل، ولكن أيضا يوجد فيه جهة اتحاد ويوجد فيه جهة المغايرة، لأنه نحن نريد الضابط، وهو أن يكون في الحمل جهة اتحاد وجهة مغايرة، ولا تكون جهة الاتحاد هي جهة المغايرة. إذا توفر في أي حمل جهة اتحاد وجهة اختلاف، وأن جهة الاتحاد غير جهة الاختلاف والمغايرة، عند ذلك يصح حمل أحدهما على الآخر. الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي. قال: واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين. عندما تقول حملنا هذا على ذاك، يعني حكمنا باتحادهما خارجا. تتذكرون فيما سبق قلنا ما هو التصديق؟ هو التصور مع حكم. هنا أنت في الحمل تحكم بأن الموضوع متحد مع المحمول، وأن المحمول متحد مع الموضوع، لأن معنى الحمل أن هذا ذاك. شوفوا، إذن الحمل ما هو؟ هذا ذاك. ومعنى هذا ذاك يعني هناك ماذا؟ اثنينية، هناك مغايرة، وإلا لا يعقل أن يكون هذا ذاك. إذا كان شيء واحد لا معنى أن نقول هذا وذاك، بل هو هذا بعد، لا يوجد وذاك، لا توجد اثنينية. ومن هنا نحن نحتاج في الحمل إلى جهة المغايرة، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى جهة الاتحاد حتى يصح الحمل، وإلا إذا لم تكن هناك أي جهة اتحاد واتفاق بينهما، لا يمكن أن يحمل هذا على ذاك، بل يسلب هذا عن ذاك. وهذا المعنى يعني الحمل، وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين، كذلك ماذا؟ يستدعي المغايرة بين الشيئين. لماذا؟ ليكون حسب الفرض شيئين. هسه لماذا يقيد يقول ليكون حسب الفرض؟ لماذا لا يقول ليكون حسب الواقع شيئين؟ باعتبار أنه بعد ذلك نأتي ونرى أنه قد يصح بحث بعض الأحيان أن نحمل الشيء على نفسه. مرة جنابك تقول الإنسان حيوان ناطق، هذان شيئان لو مو شيئان؟ نعم شيئان، الإنسان شيء والحيوان الناطق ماذا؟ شيء آخر. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن هذا مركب، أن ذاك ماذا؟ مفصل. أن هذا مجمل، أن ذاك ماذا؟ غير مجمل، مفصل. هذا فرق. ومرة تقول الإنسان إنسان. هنا بعد حتى إجمال تفصيلا ما عندك، هذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح. هنا قالوا توجد حالتان: في حالة الحمل ليس بصحيح، في قبال من؟ في قبال من يعتقد بأن الإنسان واقعا هو إنسان، ويستحيل أن لا يكون الإنسان إنسانا، هذا معتقد. فإذا قلت له الإنسان إنسان يقول ما زدتني شيء. وأخرى يأتي منطق يقول بأنه يمكن أن يكون الشيء غير نفسه، كالمنطق الهيجلي. منطق هيجل يقول أن الشيء في نفس الآن الذي هو ذاك الشيء يسلب عن نفسه. اجتماع النقيضين واجب، في نفس الآن الذي هو إنسان يصدق عليه ماذا؟ لا إنسان. منطق هيجل يؤمن بأن اجتماع النقيضين مو فقط جائز بل يرى أنه ماذا؟ واجب التحقق. وإذا كان الأمر كذلك هذا يرى أن الإنسان إنسان لو يرى أن الإنسان ليس بإنسان؟ أنا في قبال هذا أقول له الإنسان الذي في ذهنك يمكن أن لا يكون إنسان لا بد أن يكون إنسان. إذن أكو مغايرة فرضية بين الإنسان المحمول والإنسان الموضوع؟ لو ماكو مغايرة فرضية بالفرض أكو بمغايرة لا بالواقع خارجي. إذن في مثل هذه الحالة أيضا الحمل يمكن أن يكون صحيحا. فلهذا شوفوا عبارة دقيقة رحمة الله تعالى عليه، قال ليكون حسب الفرض شيئين، وإن كان بحسب الواقع ماذا هو؟ شيء واحد. بحسب الواقع الإنسان والحيوان الناطق شيء لو شيئان؟ ها؟ من الواضح بحسب الواقع ونفس الأمر الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان، ولكن لماذا صح حمل الحيوان الناطق على الإنسان؟ صح باعتبار أن الإنسان مجمل وأن الحيوان الناطق ماذا؟ مفصل. أن هذا شيء وذاك شيء آخر بحسب الإجمال والتفصيل، بحسب فرض العقل وتجزئة العاقل، لا بحسب الواقع ونفس الأمر. وإلا بحسب الواقع ونفس الأمر لا مغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق. نعم بحسب تجزئة العقل الإنسان شيء والحيوان الناطق شيء آخر. فلهذا عبر ليكون حسب الفرض شيئين. هسه إذا كان بحسب الواقع أيضا شيئين فبها ونعمة، أما إذا لم يكون بحسب الواقع شيئين بل كان شيئا واحدا بحسب الفرض يكفي أن يصح الحمل عندنا. قال ليكون حسب الفرض شيئين ولولاها لم يكن إلا، يعني ولولا المغايرة بينهما لم يكن إلا شيء واحد لا شيئان. وإذا صار شيء واحد بعد حمل النفس حمل الشيء على نفسه صحيح، ولكنه ليس بمفيد لا تكون فيه أي فائدة. وعليه فلا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، مو التغاير من نفس تلك الجهة، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، الاتحاد من هذه الجهة والتغاير من هذه الجهة، هذا محال، الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. كيما يصح الحمل، هذه كيما يصح الحمل ويفيد، لابد أن نضيف عليه مو فقط كيما يصح الحمل، حتى يكون صحيحا وحتى يكون مفيدا. ومن هنا يقول ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين. لماذا؟ إذ لا اتحاد بينهما. فلهذا أنت إذا لم يكن هناك جهة اتحاد بل كانت جهة مغايرة تامة، الحمل صحيح أو خطأ؟ الحمل يكون خطأ. الإنسان حجر، بعد هذا الحمل يكون ماذا؟ حملا خطأ، لأنه لا توجد هناك أي اتحاد بين الإنسان والحجر. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين إذ لا اتحاد بينهما، ولا يصح حمل الشيء على نفسه إذ الشيء لا يغاير نفسه. إذن جهة الاتحاد موجودة ولكن جهة المغايرة ماذا؟ مفقودة. فإذا كانت هناك مغايرة تامة لا يصح الحمل، إذا كان هناك اتحاد تام لا يصح الحمل، بل لا بد من مغايرة ما واتحاد ما. ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، طبعا إذا صار هناك اتحاد في المفهوم فقط عن هناك اتحاد في المصداق والمصداق. يعني كل اتحاد مفهومي تلزم اتحادا مصداقيا ولا عكسه، وليس كل اتحاد مصداقي يستلزم اتحادا مفهومي. جنابك تقول زيد قائم، بحسب المصداق اكو اتحاد لو ماكو اتحاد؟ نعم القيام وزيد شيء واحد في الواقع الخارجي، ولكن اكو اتحاد مفهومي لو لا يوجد اتحاد مفهوم؟ ها لا يوجد، لان زيد مفهوم
وقيام ماذا؟ مفهوم آخر، ذاك جوهر وهذا عرض، وأحدهما غير الآخر، والجوهر غير العرض. أما عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا اتحاد مفهومي موجود أو مو موجود؟ نعم. وباتحاد مصداقي شون، موجود أو مو موجود؟ نعم. يعني كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه حيوان ناطق أو لا يصدق عليه حيوان ناطق؟ يستحيل أنه يوجد هناك مصداق للإنسان ولا يوجد هناك مصداق للحيوان الناطق. ومن هنا تجد إذا صار اتحاد مفهومي دائما الاتحاد المصداقي ماذا؟ موجود. أما إذا كان هناك اتحاد مصداقي دائما لابد يوجد اتحاد مفهومي؟ لا. فلهذا قال ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم. إذن فالمغايرة أين تكون بعد؟ بعد المغايرة لا يمكن أن تكون أمرا حقيقيا خارجيا. لماذا؟ لأننا قلنا القاعدة تقول إذا كان هناك اتحاد في المفهوم يوجد اتحاد أين؟ في الوجود والمصداق والحقيقة. بعد لا يمكن أن تكون جهة المغايرة في أمر واقعي حقيقي، جهة المغايرة تكون ماذا؟ في أمر اعتباري، في أمر فرضي، في أمر تحليلي من قبل العاقل، كما في قولك الإنسان حيوان ناطق. هنا يوجد اختلاف مغايرة، ولكن هذه المغايرة واقعية في نفس الأمر لو بحسب تحليل العاقل مغايرة بينهما. يعني أنت مفهوم الإنسان حللته خرج منه ماذا؟ حيوان ناطق. إذن قال فالمغايرة إذا كان الاتحاد مفهومي فالمغايرة لابد أن تكون اعتبارية، ولا يعقل أن تكون المغايرة حقيقية بينهما. طب ما معنى الحمل هنا؟ ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول. في الحمل نريد أن نقول أحدهما عين الآخر لو أحدهما متحد مع الآخر. ها؟ احنا صار نصف ساعة دا نتكلم. الاتحاد ما هو؟ عينية لو اتحاد. اتحاد. إذن هذا التعبير بعد يصير فيه مسامحة. مو هو بعينه المفهوم شيء الآخر. هو متحد مع الشيء آخر. وإلا إذا صار هو بعينه شيء آخر، هو بعينه الشيء الآخر، ويلزم حمل الشيء على نفسه لأنه شيء اثنينية ما عندنا. هذا عين ذاك وذاك عين هذا. فبلي أنا مدى أقول بأنه إذا صارت عينية من كل جهة بعد واختلاف ما عندنا، مدى يقول هو بعينه ذاك، هو بعينه ذاك يعني من كل جهته. فإذا صار بعينه ذات من كل جهة بعد اثنينية ما عدنا، إذن لابد أن نعبر مو عينية، نعبر اتحاد حتى يعقل ماذا؟ المغايرة أيضا ولو بفرض العاقل. ويقصد بالحمل حينئذ إن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول. هذا إذا كان بعينه يعني هذا المفهوم ذاك المفهوم، يعني الإنسان إنسانه، ولا توجد أي مغايرة حتى اعتبارية. طبعا هذا الحمل أيضا مو مختص بالمفاهيم المنطقية، يعني الحمل الأولي الذاتي مو مختص بالمفاهيم المنطقية أو بالمفاهيم الماهوية. الإنسان مفهوم ماهوي، وبينا فيما سبق أن المفهوم الماهوي ما هو؟ قلنا الذي يبين حقيقة الشيء. أما عندنا مفاهيم غير ماهوية نعبر عنها بمفاهيم فلسفية من قبيل الوجود. الوجود مو مفهوم ماهوي، يعني لا يدخل تحت مقولة من المقولات، بل هو مفهوم فلسفي. وهذا المفهوم الفلسفي في حمل أولي لو ما في حمل أول؟ نعم. تقول الوجود وجود، وهذا الحمل الأولي، مثل الإنسان إنسان. فلهذا تجدونه بأنه هنا قال حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته. فسر المفهوم بالماهية، مع أن المفهوم أعم من الماهية، تفصيله بعد موكول إلى محل آخر. ولكن بعد أن يلحظ متغايرين بجهة من الجهات، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، مو مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان الناطق، لا، يستحيل أن يكون هذا المفهوم عين ذاك. نعم هذا متحد مع ذاك. هذا المفهوم لا يمكن أن يكون عين ذاك، لأن هذا المفهوم مجمل وذاك المفهوم ماذا؟ مفصل، ويستحيل أن يكون المجمل عين المفصل. نعم قد يكون المجمل متحد مع المفصل، يعني هذا هو ذاك وذاك هو هذا، أما أن يكون أحدهما عين الآخر بعد لا يكون مفهومين بل يكون مفهوم واحد، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق واحد، إلا أن التغاير بينهما واحد يعني متحد هنا، إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا، أما يسمى ذاتي باعتبار أن المحمولات كلها ذاتي للموضوع، وأما يسمى أولي باعتبار أن كل ما هي أول ما يحمل عليها ماذا يحمل عليها؟ ذاتياتها، وبعد تحقق ذاتيات الماهية يحمل عليها أشياء أخرى. يعني أولا تتحقق ذاتيات الماهية، بعدين يتحقق أعراض الماهية، ومن هنا سمي هذا الحمل حملا ذاتيا باعتبار أن المحمولات ذاتية للموضوع، وسمي أولا أوليا باعتبار أنه أول ما يحمل على الماهية قبل أن يحمل عليه أي شيء آخر. وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق، التفتوا جيدا، مو مراد الوجود الخارجي والمصداق الخارجي فقط، لا، أي وجود ومصداق أعم من أن يكون خارجي أو أن لا يكون خارجي، بأن يكون وجود ذهني في عالم الذهن وفي عالم الوجود الذهني. وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق والمغايرة بحسب المفهوم عند ذاك تكون، ويرجع بعد هذه المغايرة بعد ليست فرضية وإنما المغايرة ماذا؟ مغايرة حقيقية، لأن مفهوم ما الإنسان غير مفهوم القائم. ويرجع الحمل حينئذ إلى هذا، إلى كون الموضوع وهو الإنسان من أفراد مفهوم المحمول ومن مصاديق مفهوم المحمول. فقولك الإنسان حيوان ما معناه؟ يعني تريد أن تقول أن هذا الإنسان مصداق من مصاديق ماذا؟ هذا المفهوم الذي هو نعبر عنه بلفظ الحيوان. قلنا أن اللفظ ليس هو المفهوم، بل اللفظ حاكٍ عن المفهوم. ما هو الحيوان؟ مفهوم الحيوان، مفهوم الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وعندما تقول الإنسان حيوان يعني ماذا؟ يعني تريد أن تقول بأن هذا الذي نعبر عنه بإنسان هذا يعتبر أحد مصاديق مفهوم الحيوان الذي نعبر عنه بكلمة بلفظ حايا واو أليف نون، هذا تريد أن تقوله. مثل قولنا الإنسان حيوان، فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، أحدهما غير الآخر. خب أحدهما غير الآخر يعني أحدهما ذاتي للآخر؟ لا، أحدهما ليس ذاتيا للآخر. الحمل ليس حملا ذاتي، بل الحمل حمل شائع صناعي. هناك بحث بين المحققين بأن حمل الجنس على النوع وحمل الفصل على النوع هل هو حمل شائع لو حمل أولي ذاتي؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة، ولعله منفرد بذلك، يقول عندما تحمل الحيوان على الإنسان وتحمل الناطق على الإنسان فهذا الحمل حمل أولي. يعني شنو حمل أولي؟ يعني اتحاد مفهومي، وواقعا يوجد اتحاد مفهومي بين الإنسان والحيوان. لا يوجد اتحاد مفهومي، هذا مفهوم ذاك مفهوم. بين قولك الإنسان ناطق يعني حمل الفاصل على ماذا؟ على النوع. هذا الحمل حمل أولي ذاتي لو حمل شائع صناعي؟ احنا ميزاننا اختلاف المفهوم، مفهوم الناطق هو مفهوم الإنسان لو غير مفهوم الإنسان؟ غير مفهوم الإنسان بشهادة ما ذكرنا بالأمس، قلنا عندما تقول ناطق يعني شيء ثبت له النطق، مو إنسان ثبت له النطق. بالأمس تذكرون قلنا ناطق لا يبين لنا خصوصية ذلك الشيء، وهذا معناه أنه ليس ذاتي ليس هو الإنسان والإنسان هو الناطق. نعم بحسب المصداق أحدهما عين الآخر، ولكن احنا ما نتكلم في عالم المصداق، نتكلم وين؟ في عالم المفاهيم. مفهوم الإنسان ومفهوم الناطق شيء واحد لو شيئان؟ مفهوم واحد لو مفهومان؟ مفهومان أحدهما غير الآخر. فإذا صار مفهومين، نعم بحسب المصداق الخارجي، كل ما هو ناطق إنسان وكل ما إنسان فهو ناطق، ولكن هذا بعد رجع إلى المصداق. اتحاد وين صار؟ في المصداق. فالحمل يكون شائع لو أولي يكون شائع. ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة في صفحة 60 من هذه النسخة جامعة مدرسين يقول: ويظهر ثانيا أن كلا من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا. يعني عندما تقول الإنسان حيوان حمل الجنس على النوع، الإنسان ناطق حمل الفصل على النوع، يا حمل هو يراه حمل أولي. ولكن هنا يصرح بأن الحمل بينهما حمل شائع. والمشهور بين المناطق هو ما ذكره المظفر رحمة الله تعالى عليه، ولعل الحق معه في ذلك لا مع السيد العلامة. المهم هنا يتكلم على مبنى المشهور من المناطق، من أن الحمل بين الجنس والنوع، يعني حمل الجنس على النوع، وحمل الفصل على النوع هو حمل شائع. لماذا؟ باعتبار أن الاتحاد في الوجود الخارجي، وإلا بحسب المفاهيم فأحد المفهومين غير الآخر. قال: فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان. هذا بحسب الصدق الخارجي. وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي أو الحمل المتعارف. لماذا يسمى شائع؟ باعتبار هو الشائع في المحاورات. لماذا يسمى صناعي؟ باعتبار أنه في الصناعات عموما يوجد هذا الثنق، هذا القسم الثاني من الحمل، لا القسم الأول من الحمل. نعم في التعاريف عموما يوجد عندنا ماذا؟ الحمل الأولي الذاتي. أنت عندما تريد أن تعرف دائما الحمل حمل ماذا؟ حمل أولي ذاتي. يعني تريد أن تقول هذا المعرف المجمل، هذا تعريفه المفصل. وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني أيضا. ما هو السؤال الثاني؟ تعالوا معنا. وقد يسأل ثانيا أن الحد التام يحمل على النوع والجنس. أنت تحمل الحد التام على النوع، والحد التام ماذا؟ على الجنس. يعني تعرف النوع بالحد التام، تقول الإنسان حيوان ناطق، حد تام لو مو حد تام. وتعرف الحيوان، الحيوان جنس لو فصل لو نوع جنس، تعرفه بالحد التام. ما هو الحد التام؟ جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. هذا حده التام لو مو حده التام؟ طب هذا الحمل حمل أولي ذاتي لو حمل شائع صناعي؟ هذن الحملين. نحن قلنا دائما في التعريف شنو عندنا؟ ها؟ حمل أولي. بعد هذن القواعد مولانا دقيقتين قبل قلناها، بعد لا تنسوها في التعريف. عندما يصير عندنا تعريف بعد دائما ماذا؟ طبعا مو مطلق التعريف، مو يعني في العلم الأصول إذا عدنا تعريف عن حمل أولي ذاتي، لا، لأنه في علم الأصول إحنا ما هي ما عدنا، لا، عندما نتكلم في عالم الماهيات، عندما نعرف الماهيات تعريفا تاما صحيحا، هذا الحمل أي حمل؟ هو الحمل الأولي الذاتي. عندما نعرف الأجناس دون الجنس العالي طبعا نعرفها تعريفا تاما، هذا الحمل حمل ماذا؟ أولي ذاتي. السؤال تقدم فيما سبق يقول: وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي. نحن عندما نقول أن هذا الكلي يحمل، ذاك الكلي يحمل، ذاك يحمل، يعني النوع الجنس يحمل على النوع، والفصل يحمل على النوع، وباقي الكليات تحمل بعضها على بعض. تحمل أو لا تحمل؟ خارجا عن محل الكلام. إذن إذا قلنا أن الكليات محمولة على موضوعاتها، مرادنا يا قسم من أقسام الحمل. أحسنتم. كما أنه في الجواب عن السؤال الأول بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا عندما نقول أن الكليات محمولة على موضوعاتها، مرادنا حمل الوضعي لو مرادنا مرادنا الحمل الطبعي لو الحمل الوضعي. مرادنا الطبعي لا الوضعي. كذلك هنا عندما نقول أن الكليات محمولة على موضوعاتها، مو مرادنا من الحمل هنا هو الحمل الذاتي الأولي، وإنما مرادنا من الحمل هنا الحمل الشائع الصناعي. وعلى هذا الأساس فالنقض أو السؤال الذي سأله المسائل يكون خارجا عن محل الكلام، لأنه ذاك من الحمل الأولي الذاتي، ونحن في الكليات كلامنا أين؟ في الحمل الشائع الصناعي. قال وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني أيضا، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي، وما سأله السائل داخل في الحمل الأولي الذاتي وهو خارج عن محل كلامنا، وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الأولي للشائع الصناعي. أما السؤال الثالث، ما هو السؤال الثالث؟ السؤال الثالث كان يقول السائل أنتم تقولون بأن الضحك خاصة الإنسان، مع أنكم قلتم فيما سبق هو الخاصة من الكليات أو ليس من الكليات، يحمل على موضوعه أو لا يحمل على موضوعه، مع أننا نجد بالوجدان أن الضحك لا يمكن أن يحمل على موضوعه وهو الإنسان، فلا تستطيع أن تقول الإنسان ضحك لأنه غلط. هذا السؤال الثالث. بعد كان السؤال الثالث يقول أنتم كنتم تقولون أن الضحك خاصة، يعني ماذا؟ يعني كلي عرضي لا كلي ذاتي، والكليات محمولة على موضوعاتها لو مو محمولة على موضوعاتها؟ نعم محمولة على موضوعاتها. إذن لابد أن يصح أن نحمل الضحك على الإنسان، ونحن نجد بالوجدان لا يجوز أن نقول الإنسان ضحكون. فما هو الجواب على هذا السؤال؟ كيف توفقون بين أن الضحك خاصة للإنسان وأنه كلي، وبين أنه لا يحمل على الإنسان؟ واضح صار المطلب؟ هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول عندها لابد أن نميز لكم بين حمل المواطات وحمل الاشتقاق، فإذا اتضح لكم الفرق ما بين هذين القسمين من الحمل، عند ذلك يتضح لماذا أن الضحك لا يمكن أن يحمل على الإنسان مع أنه يعرض الإنسان. فرق بينهما، فرق بين أن الضحك لا يحمل على الإنسان وبين أن الضحك يعرض الإنسان، معروضه الإنسان. فرق بين الأمرين كما سيأتي إن شاء الله في التنبيه السادس الذي يبينه المصنف. من هنا لابد أن نميز بين قسمين من الحمل، حمل المواطات وحمل الاشتقاق. حمل المواطات ما تقدم بيانه، وهو أنك تستطيع أن ترفع الموضوع وتضع بدلا عنه هو، وترفع المحمول وتضع عنه بدلا عنه ماذا؟ هو. فتقول ماذا؟ هو هو، يعني زيد قائم، ارفع زيد، ضع مكانه هو. قائم، ارفع المحمول وضع مكانه هو، فيكون ماذا؟ حمل هو هو. وقد يستعمل في الكلمات يقال عنه الهو هوية، الهو هوية يعني هذا هو ذاك، مصدر جعلي، الهو هوية يعني هذا هو ذاك، هذا نسميه حمل المواطات. ولكن بعض الأحيان عندما نأتي إلى الموضوع نستطيع أن نضع مكانه هو، ولكن عندما نأتي إلى المحمول لا نستطيع أن نضع مكانه هو. إما لابد أن نشتق منه شيئا، وإما أن نضيف إليه كلمة ماذا؟ كلمة ذو، فيكون حمل ماذا؟ حمل هو هو لو حمل هو ذو هو. ولكن للاختصار هاي الهو الأولى يحذفوها، يقولون حمل هو هو وحمل ذو هو. لا لا، حمل هو هو وحمل هو ذو هو، ولكنه للاختصار هذه هو الأولى في حمل الاشتقاق يحذفونها ويقولون حمل ذو هو، يعني ذاك المحمول الذي لا يمكن أن يحمل بما هو هو، وإنما إما لا بد أن يشتق منه شيء حتى يكون قابل للحمل، وإما أن يضاف إليه ذو حتى ماذا؟ حتى يكون قابل للحمل. فهنا نأتي إلى الإنسان والضحك، الإنسان ضحك، صحيح أو غلط؟ هذا غلط، هذا لا يمكن، الإنسان ليس بضحك، فإن الإنسان شيء والضحك ماذا؟ شيء آخر، هذا جوهر وذاك ماذا؟ وذاك عرض، أحدهما غير الآخر، لا يمكن أن يحمل. ولكن إما أن تشتق منه ضاحك اسم فاعل فتقول الإنسان ضاحك، فيسمى أيضا حمل الاشتقاق، هذا اسم آخر لحمل ماذا؟ لحمل هو ذو هو، يسمى حمل الاشتقاق لأنك اشتققت من المحمول مشتقا اسم فاعل وحملته ماذا؟ على الموضوع. وإما أن تقول الإنسان ذو ضحك تضيف إليه ذو، وإلا لا يكون قابلا للحام. فلهذا قال إذا قلنا الإنسان ضاحك فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطات أو حمل هو هو، ومعناه أن ذات الموضوع نفس المحمول، وإن شئت فقل معناه هذا ذاك، وهذا أدق من الأول. والمواطات معناه الاتفاق كما بينا، وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض بحمل المواطات، وعلى أفرادها أيضا بحمل المواطات. النوع يحمل عليه الجنس والفصل، الحمل ماذا؟ حمل المواطات. الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، هنا الإنسان نوع، الحيوان جنس، الناطق فصل، كليات لو مو كليات، هذه هي الكليات الثلاث الذاتية التي تقدم الكلام، بعضها يحمل على بعض حملا في المواطات، وهي تحمل على أفرادها أيضا حملا بالمواطات. تقول الإنسان، تقول زيد ناطق أو زيد إنسان، هذا كلي يحمل على أفراده وهو زيد وعمرو بكر خالد، هذا الحمل حمل مواطات لو حمل اشتقاق، حمل هو هو لو حمل ذو هو. ومن الواضح حمل هو هو تستطيع أن ترفع هذا هو وهذا تضع هو، ذاك ترفعه وتضع مكانه هو. ولكن وعند المناطق نوع آخر من الحمل يسمى حمل الاشتقاق أو حمل اشتقاق أو حمل ذو هو، بينا هذا مو حمل ذو هو بل هو حمل ماذا؟ هو ذو هو، وحذفت هو الأولى للاختصار، كحمل الضحك على الإنسان، فإنه لا يصح أن تقول الإنسان ضحك كما هو واضح، بل إما أن تقول ضاحك أو ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذوه لماذا؟ لأن هذا المحمول بدون، وهو الضحك، بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك أو يضاف إلى المحمول ذو لا يصح حمله على موضوعه، فيقال للمشتق كالضاحك محمولا بالمواطات، ويقال للمشتق منه وهو الضحك محمولا بالاشتقاق، يعني بنفسه لا يحمل، وإلا بنفسه لا يحمل، نعم بما يشتق منه قابل للحام. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة. وبهذه الضحك المشي لا تحمل على موضوعاتها، صحيح لا تحمل، لا تستطيع أن تقول الحيوان مشي والإنسان ضحك، الحيوان حس، لا غلط. إذا قلت الإنسان نطق غلط مو صح، ها غلط، لماذا؟ لأن الإنسان مو نطق فقط، نطق وشيء آخر، إذن مو الإنسان ليس بنطق، الإنسان لا. إذا قلت الحيوان مشي صح له غلط؟ ها؟ غلط. لماذا؟ لأن الحيوان فقط مشي مولانا، لا الحيوان مشي وألف شيء آخر. إذن غلط عندما تقول الحيوان مشي. نعم إذا قلت الحيوان الإنسان حيوان ناطق. بعد أكو فرشي، فرشي ورا الحيوانية الناطق الإنسان عنده لو ما عنده بعد فرشي يملك شيئا وراء الحيوانية الناطقية؟ لا يملك شيئا. إذا يملك فهو يملك ماذا؟ خارج عن ذاته وماهيته. أما في ذاته وماهيته بعد لا يملك. كذلك عندما تقول الحيوان مشي صح غلط، من الواضح أنه غلط. الإنسان الحيوان حس، الحيوان فقط حس مولانا؟ ها؟ لا مولانا. الحيوان جوهر جسم حس، نعم نعم، بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ حس، وبالإضافة إلى ذلك متحرك بالإرادة. إذن هذه الأمور، هذه الجوامد لا تحمل على موضوعاتها، ولكن هي من الكليات لو مو من الكليات. المشي من الكليات لو مو من الكليات؟ ها؟ اللي قلنا بالأمس، قلنا المشي لو نسب إلى الحيوان عرضي، أما لو نسب إلى مصادقه كلي لو مو كلي؟ فلهذا قلنا المشي له أنواع، المشي على اثنين، المشي على أربع، المشي على بطنه، وكل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ تحته أفراد إلى ما شاء. المشي على اثنين نوع لو فرد؟ نوع تحته ماذا؟ تحته مليارات الإنسان الذي يمشي على اثنين. المشي على البطن نوع لو فرد؟ نوع تحته ما شاء الله من الحيوانات التي تمشي على بطنها. إذن أن هذه الأمور لا تحمل على موضوعاتها، يعني على معروضاتها التي تعرض عليها بنحو الكلي العرضي، هذا صحيح. يعني لا يمكن أن تحمل الضحك، المشي، الحس على الحيوان، على الإنسان ونحو ذلك. أما هذه نفسها هي من الكليات وليس من الكليات. ها؟ الكليات، لأن المشي كلي من الكليات الذاتية، ولكن مو للإنسان ذاتي، وإنما ماذا؟ لأنواعه ذاتي. الضحك كلي من الكليات، ولكن مو كلي للإنسان، يعني بشرط أن يكون معروضه الإنسان، لا، معروضه بشرط أن يكون ماذا؟ أفراد الضحك. إذن قوله، التفتوا جيدا، والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة. هذا الكلام على إطلاقه تام أو غير تام؟ ها؟ غير تام. لماذا؟ لماذا غير تام؟ لأنه الحس إذا نسب إلى الحيوان لا يحمل وليس بكلي له، وليس ذاك معروض وهذا عارض. التفتوا جيدا، الحس كلي يعرض الحيوان أو لا يعرض الحيوان؟ الحس. الضحك كلي يعرض الإنسان أو لا يعرض الإنسان؟ لا يعرض مولانا، الإنس ضحكون. نص ساعة مولانا نقرأ قراية مال شنو مولانا؟ قرايتنا لهذه مولانا. احنا هينكرر، بعض الطلبة يجي يقول سيدنا اخر ليش قد تكررون انتم المطلب؟ شوفوا الان صار انا 5 مرات 10 مرات كررته، لكن من اسأل في نفس الجلسة المطلب واضح لو مو واضح بعده؟ بعده مو واضح. تفضلا انه انت جنابك تطلع مننا، وهماتينا بحمد الله تعالى هذا المتعارف في الحوزات العلمية، الطالب فقط يجي يقعد وكأنه دا يسمع فد منبر ويقوم يروح، لا ورقة، لا حاشية على الكتاب، لا مطلب، لا كل شيء ماكو، فقط يقعد يسمع. الحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة ميجي كتابا ما عنده، يجي هنا فقط يقعد يعاينني إليه وكأنه المطلب يمكن أن يفهم من خلال يجي يقعد يعاين الأستاذ مولانا مطلبا راح يحفظه يصير كمبيوتر يطلع منه. ولكن تدرون هذا السبب شنو صاير هالشكل؟ سببه أنه هاي الكاسيتات مولانا، هذه لو الكاسيتات مو موجودة الطالب يدري بأنه هذا البيان للأستاذ بعد خلاص ما كفت بيان آخر. لكن الآن يدري كاسيت أكو مولانا هسه ما افتهم ناخذ بعدين نسمع الكاسيت. وقطعا مولانا بعد اللي ما يفهم من الأستاذ بعد احتمال ضعيف هم يروح يسمع الكاسيت مرة ومرتين وثلاثة يفهم منك. لهذا تجدون بأن الأعمى يحفظ لأول مرة. ليش يحفظ لأول مرة؟ يدري بأن مولانا أخو بعد ما عنده قدرة يراجع الكتاب، أما أنا وأنت من نقرأ الكتاب ما نحفظه. ليش؟ نقول سبب إذا نسينا أخو كتاب موجود روح نطالعه مرة أخرى. هذه الحالة طبعا من الحالات السيئة التي انتقلت إلينا من الجامعات إلى الحوزة. الجامعات موجودة، الجامعات الرسمية ها حالتها هالشكل. أستاذ يجي يلقي مولانا محاضرة ويطلع مسوي ملازم آخر السنة ممتحن به. في الحوزات العلمية هذا الأسلوب خطأ مولانا. الطالب اللي يريد يفهم في الحوزات العلمية يكون عالم، طريقة العلم والأخذ والعطاء في الحوزة العلمية هو أن يكتب أولا ويباحث ثانيا. إذا هذا النماق اطمئن أنه هذا ما يأخذ منه فرد شيء إلا فرد شيء باهت جدا جدا باهت. الإخوة أنا أنصحهم إذا يردون نصيحة مني أنصحهم أنه هذه الطريقة اللي أجدها عند بعض الإخوة أنه كتاب ما يجيبوا يا ورقة وقلم مكوية لا يكتب في الدرس حواشي التي أبينها لا يكتبها، هذه الطريقة خاطئة في الحوزة العلمية. وعلماءنا مو عن هذا الطريق صاروا، علماءنا صاروا عن طريق أنه البحث يكتبوه، مو البحث يكتبوه مولانا، كان يحضرون البحث قبل ما يجون إلى الدرس. علماءنا الكبار كان يحضر الدرس قبل ما يجي إلى الدرس، يعني الكتاب بمقدار الذي يمكنه يقرأ يدقق يتأمل. إذا أكو أستاذ يروح يسأل هذا المطلب 60% 50% يحاول أن يفهم قبل ما يجي إلى الدرس، فعندما يجي إلى الدرس يشيك معلوماته مع الذي يقوله الأستاذ. هذا اللي هو فهمه من الكتاب، هذا صحيح كان فهمه من الكتاب؟ لو مو صحيح، فإذا كان صحيح فبها ونعمت يبقى يستمر على ذلك الأسلوب. إذا كان خطأ يصحح معلوماته ثم يصير عنده قدرة على المناقشة. ليش؟ انه هذا فاهم في 50% من المطلب، فعندما الاستاذ فرشي يقول خلاف ما فاهمه عنده قدره على السؤال يصير له، ما عنده قدره على السؤال عنده قدره على السؤال، ولكنه بخلاف انتم تجدون الان في حوزاتنا العلميه حتى الاستاذ 1000 مره يسال مولانا اكو سؤال؟ ابدا مولانا لا سؤال ولا كانه. ليش؟ لانه مولانا ما مطروح سؤال على ذهنه، لانه كل اللي دا يقوله الاستاذ بالنسبه لي يعتبره صحيح، لأنه لا هو مطالع لا هو مراجع لا شايف حواشي لا شايف شروح كل شيء ما شايف. فأنا أنصح الإخوة اللي يردون يكونون علماء بالمعنى الأخص في الحوزة العلمية ها، ويردون كان عندنا أستاذ يقول إذا تريد تصير أستاذ عالم كارتوني هاي طريقة، أما الكارتون تدرون الكارتون هيك يسوي لنا فحص. إذا تريد تصير فد عالم مولانا أول إشكال يفحصك فحصا ذاك الوقت هذا الطريق استعمله، وهو أنه تعال اسمع واطلع مثل ما كانوا إذا تسمع في المحاضرة اللي فات خطيب. أما العلم، العلم مو هذا طريقة، تكتب أولا وتباحث ثانيا. تقول سيدنا ما عندي وقت، الأفضل مولانا لعد تروح أنت تقتصر على درس أو درسين حتى تقدر تكتب وتباحث. أما تدرس 4 دروس 5 دروس لا تقدر تكتب لا تقدر تباحث، هذا بعد مو مفيد إليك والحمد لله رب العالمين.